الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن المطلقة الرجعية هل هي زوجة حتى نرتب عليها أحكاما غير منصوصة كجواز الاستمتاع منها والملاعبة معها بناء على عدم كون ذلك رجوعا إذا لم يكن مقترنا بقصد الرجوع كما هو المشهور والمختار، أو جواز تغسيل المطلق زوجته المطلقة الرجعية إذا ماتت في أثناء العدة الرجعية ونحو ذلك. ذكرنا عدة وجوه للقول بأن المطلقة الرجعية زوجة، وصلنا إلى الوجه الرابع وهو استصحاب بقاء الزوجية، وهذا ما اختاره في كتاب وسائل الإنجاب الصناعية في خصوص من كانت مطلقة رجعية من الأول، لا المختلعة التي رجعت في بذلها، فإن المستصحب في حقها عدم الزوجية لأن الطلاق في الابتداء كان طلاقا بائنا. أشكلنا عليه، قلنا بأن هذا الاستصحاب بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وإن كان تام الاقتضاء خلافا لما اخترناه وفاقا للسيد الخوئي من عدم جريان الاستصحاب في بقاء الأحكام في الشبهات الحكمية، إما لأجل المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، أي معارضة استصحاب بقاء الزوجية مع استصحاب عدم جعل الزوجية للزوجة بعد طلاقها الرجعي، أو لأجل حكومة استصحاب عدم الجعل الزائد على بقاء المجعول كما اختاره شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره، ونقل أن السيد الخوئي ذهب إلى ذلك في أواخر حياته الشريفة، حيث قال إن منشأ الشك في بقاء المجعول، أي الشك في بقاء الزوجية مثلا في المطلقة الرجعية، هو الشك في سعة الجعل، فنستصحب عدم سعة الجعل، أي نستصحب عدم جعل الزوجية للزوجة بعد طلاقها الرجعي، فننفي بذلك بقاء الزوجية، وتظهر ثمرة هذا الخلاف في المبنى في أنه بناء على المعارضة تكون المطلقة الرجعية شبهة مصداقية للزوجة، فيمكن إثبات أحكام الزوجة بالنسبة إليها بأصالة البراءة، نشك أنها زوجة أم لا، ولا يمكننا استصحاب كونه زوجة، استصحاب كونها زوجة، ولا استصحاب عدم كونها زوجة، فتصل النوبة إلى البراءة عن حرمة الاستمتاع منها. بينما أنه على مسلك حكومة استصحاب عدم الجعل الزائد على بقاء المجهول ننفي زوجيتها باستصحاب عدم الجعل الزائد وننفي بذلك جواز الاستمتاع منها. والحاصل أن الاستصحاب لبقاء الزوجية في المطلقة الرجعية على مسلك المشهور والذي تمناه السيد السيستاني وصاحب كتاب وسائل الإنجاب الصناعية على مسلكهم استصحاب بقاء الزوجية تام الاقتضاء. لكن قلنا بأن الاستصحاب دليل حيث لا دليل، فلا تصل النوبة إليه إلا بعد عدم وجود أصل لفظي يكون هو المرجع. قلنا بأنكم فرضتم أنه لا بد هناك من أحد تأويلين في الروايات، إما تأويل ما دل على أن المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها فقد بانت منه على أن المراد من البينونة البينونة التامة في قبال بقاء علقة حق الرجعة لا في قبال بقاء الزوجية، وهذا يعني أن المطلقة الرجعية ليست زوجة وإنما لم تبن من زوجها لبقاء علقة بينهما وهي علقة حق الرجوع. والقرينة على هذا التأويل وجود شواهد، منها التعبير بأن زوجها أحق بردها في أيام العدة، فإن ظاهر هذا التعبير أن المطلقة الرجعية خرجت عن الزوجية ولكن بإمكان الزوج إدخالها في حبالة الزوجية وردها إلى الزوجية. أو نختار التأويل الثاني بأن نقول نؤول ما دل على أن زوجها أحق بردها ونقول المطلقة الرجعية لا تزال زوجة لما دل على أنها إذا انقضت عدتها فقد بانت منه، وما دل على أنه إذا انقضت عدتها فقد برئت عصمتها، ومفهومها أنه قبل انقضاء العدة الإسمة باقية، وحينئذ نؤول ما دل على أن زوجها أحق بردها فنقول المراد أنه أحق بردها بلحاظ ما أنشأه من انفصال الزوجية، هو أنشأ انفصال الزوجية وانقطاع الزوجية، وإن كان الشارع لم يمضي ذلك إلا متأخرا عن انقضاء عدتها، فبلحاظ ما أنشاه المطلق يقال هو أحق بردها بلحاظ أنه أنشأ انفصالها عن الزوجية بمجرد الطلاق فيقال هو أحق بردها، وإن كان بلحاظ الحكم الشرعي ليس هناك رد وإنما هو إبقاء للزوجية لأن المطلقة الرجعية زوجة، وبالرجوع يبقي الزوج هذه الزوجية إلى ما بعد انقضاء العدة ويمنع من تحقق البينونة بانقضاء العدة. ثم قال حيث إنه قد لا يوجد مرجح لأحد هذين التأويلين فيتساقط الظهوران ويرجع إلى الأصل العملي. نقول هناك ظهور فوقاني ليس طرفا للمعارضة مع هذه الظهورات التي فرضت تعارضها، وهو ظهور إمضاء الطلاق في أنه إمضاء لما أنشأه المطلق، وقد قبلتم أن المطلق أنشأ انفصال الزوجة عن الزوجية بمجرد الطلاق. لماذا جعلتم هذا الظهور في دليل إمضاء الطلاق في إطار هذه المعارضة؟ فإنه ليس في إطار هذه المعارضة، هو فوق هذه المعارضة. مثال ذلك، ما هو المشهور في العام الفوقاني؟ أنه إذا ورد أكرم كل عالم، وورد لا تكرم العالم الفاسق، وورد أيضا أكرم العالم الفاسق. المشهور أن العام الفوقاني ليس طرفا للمعارضة. لماذا؟ لأنه لا معارضة بين العام وبين الخاص، فإن الخاص قرينة على العام وليس طرفا لمعارضته، فبعد تعارض الخاصين يكون العام حجة بالفعل لارتفاع المانع وهو المخصص المخالف المعتبر. وهذا ما قبله المشهور، وإن كان جمع من الأعلام جعلوا العام الفوقاني طرفا للمعارضة، منهم النائيني قدس سره في بحث انقلاب النسبة، والسيد الميلاني والسيد أحمد الخنساري، ولكن هذا خلاف المشهور. المثال الثاني، إذا قال المولى أكرم العالم، ثم ورد خطابان أحدهما يقول لا بأس بترك إكرام العالم، والثاني يقول في ترك إكرام العالم بأس. العرف يقول لا بأس بترك إكرام العالم يتعارض مع قوله في ترك إكرام العالم بأس، وبعد تعارضهما لا قرينة على رفع اليد عن ظهور أكرم العالم في الوجوب، وأما أكرم العالم فليس طرفا للمعارضة، لا مع قوله لا بأس بترك إكرام العالم فإنه قرينة على رفع اليد عن الوجوب، ولا معارضة بين ظهور الأمر وبين القرينة الصريحة في عدم الوجوب، ولا معارضة بين خطاب العام مع قوله في ترك إكرام العالم بأس، لأنهما متوافقان، والمقام من هذا القبيل. ظاهر إمضاء الطلاق أنه نافذ لكنه ظهور أولي، وإذا دل الدليل على أن الشارع لم يمضي هذا الطلاق الرجعي ولم يحكم بزوال الزوجية إلا بعد انقضاء العدة، فذاك يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور إمضاء الطلاق في أنه إمضاء من حين الطلاق لزوال الزوجية، ولكن بعد معارضتي ما دل على أنه إذا انقضت عدتها فقد بانت منه، مع ما دل على أنه بمجرد إنشاء الطلاق تبين الزوجة تزول الزوجية وإن كان للزوج حق استرداد بعد تعارضهما، فالمرجع هو ظهور إطلاق الإمضاء للطلاق. نظيره ما إذا دل الدليل على اعتبار التقابض أو اعتبار أي شرط آخر في بيع خاص، دل الدليل على اعتبار التقابض في بيع الصرف مثلا أو أي شرط في أي بيع، وورد دليل آخر معارض له، فأنتم لا ترجعون إلى إطلاق إمضاء البيع لأنه دليل فوقاني، وهذا الدليل الذي يقول أمضينا بيع الصرف بعد التقابض تعارض مع ما دل على أنه لا يعتبر التقابض في بيع الصرف ولو بلحاظ ما إذا باع الذهب بالذهب أو باع الفضة بالفضة، وإنما يعتبر التقابض فيما إذا باع الذهب بالفضة أو بالعكس. فبعد تعارضهما يكون المرجع ظهور دليل نفوذ أهل الله البيع الدال على أن بيع الصرف نافذ بمجرد الإنشاء ولا يتوقف نفوذه على ما بعد التقابض، فكذلك المقام. هذا كله بلحاظ أدلة كون المطلقة الرجعية زوجة، وقد تبين عدم تمامية تلك الأدلة إلى الآن. وأما أدلة زوال الزوجية بمجرد الطلاق، الدليل الأول أنه ظاهر إمضاء الطلاق، ظاهر إمضاء الطلاق أنه طلاق وإعدام للزوجية من حين إنشاء الطلاق، والشارع أمضى هذا الإنشاء بإطلاقات نفوذ الطلاق وصحته. الوجه الثاني ما يقال بناء على مبنى السيد الخوئي وجماعة من الأعلام من أن عقدا من أن كل عقد مغيى بعدم الرافع، توضيح ما ذكره السيد الخوئي أنه ذكر في شرط الخيار مثلا، قال معنى شرط الخيار أن البيع بشرط الخيار تقييد للملكية المنشأة، البايع يقول بعتك هذه الدار بشرط الخيار، معناه أنك يا مشتري أيها المشتري مالك للدار بإزاء تملكي للثمن ملكية محدودة بما قبل الفسخ في زمان الخيار، فمن الأول أنشأ الملكية المحدودة. لا أنه أنشأ الملكية المطلقة وجعل لنفسه حق إزالة الملكية. لماذا؟ يقول السيد الخوئي لأنه تهافت في الجعل. هذا الذي أنشأ الملكية هل هو أنشأ الملكية لما بعد الفسخ؟ هذا يتعافت مع شرط الخيار الذي هو يعني عدم اعتبار ملكيتك يا أيها المشتري للدار لما بعد فسخي. لو سألوا هذا البايع معنى قولك بعتك الدار بشرط الخيار، هل أنه إذا فسخت في زمان الخيار يبقى المشتري مالكا للدار؟ يقول كلا وحاشا. فإذا لا يمكن أن يعتبر البايع الملكية المطلقة للمشتري لما بعد الفسخ في زمان الخيار. فالإطلاق ليس معقولا، الإهمال غير معقولا، فيتعين التقييد. فالملكية المنشأة من قبل البايع ملكية محدودة لما قبل الفسخ في زمان الخيار. ولأجل ذلك يقول السيد الخائي الزواج بشرط الخيار باطل، لا أن شرط الخيار باطل أبدا، أصل النكاح باطل. ليش يا سيدنا الخائي؟ يقول السيد الخائي معنى الزواج بشرط الخيار إنشاء زوجية محدودة بما قبل الفسخ، وليس للشارع هذا النوع من الزواج. الزواج إما زواج دائم أو زواج مؤقت بوقت خاص، هذا زواج مؤقت بما قبل الفسخ، وهذا لا يوجد له أثر في الشريعة. ولأجل ذلك تشوفون في منهاج الصالحين في كتاب النكاح يقول إذا شرط الخيار في النكاح بطل النكاح، بينما أن غيره كالسيد السيستاني يقول بطل الشرط، لأن السيد السيستاني لا يرى شرط الخيار تحديدا للمنشأ، وإنما يرى شرط الخيار جعل حق للزوج مثلا في إعدام ما أنشاه من الزوجية المطلقة. ونحن وافقنا المشهور ضد السيد الخوي، وقلنا بأن العرف لا يقبل كلام السيد الخوي، لأن إنشاء الملكية المطلقة وإنشاء الزوجية المطلقة يمهد الأرضية عرفا لحق الفسخ، حق الإزالة. حق الإزالة يحتاج إلى أن يكون هناك شيء موجود فيزيله، هذا الذي يعين شخصا كمحافظ بقم ويجعل لنفسه حق عزله، هذا لا يعني أنه جعله محافظا محدودا لما قبل العزل، لا، جعله محافظا مطلقا، وهذا يمهد الأرضية لأن يكون له حق عزله وإزالته وسحبه عن منصبه. هذا هو المتفاهم العرفي. وكيف قال؟ يقال بأن مبنى السيد الخوي والذي اختاره الشيخ التبريزي قدس سره يعني أن الزواج في المقام في الزواج الدائم محدود بإنشاء الزوجية لما قبل الطلاق، فمن يتزوج ويقول أنكحتك أو الزوجة تقول أنكحتك نفسي زوجتك نفسي على مهر كذا، ويقول الزوج قبلت النكاح، هناك قيد ارتكازي وهو أني أنشئ الزوجية المحدودة بما قبل الطلاق. وإلا لو سئل الزوج هل هذه المرأة تبقى زوجة لك بعد طلاقها؟ يقول كلا وحاشا. نعم؟ شلون؟ فإذا يقال بأننا لا نحتاج إلى أن نقول إمضاء دليل الطلاق ظاهر في أن الزوجية ترتفع بمجرد الطلاق، بل نفس عقد النكاح إنشاء للزوجية المحدودة لما قبل الطلاق. فإذا إذا وقع الطلاق ارتفعت الزوجية المحدودة، فكيف تبقى إلى بعد الطلاق الرجعي إلى أن تنقضي عدتها؟ هذا الوجه ليس صحيحا. حتى بناء على مسلك السيدة الخائن، لأن الطلاق حكم شرعي وعقلائي وليس شرطا للمتعاقدين. السيد الخائن يذكر ذلك فيما يشترطه المتعاقدان كالبيع بشرط الخيار، الزواج بشرط الخيار. الشارع ينشئ الزوجية أو أن المتعاقدان ينشئان الزوجية؟ ماذا تقصدون من هذا التحديد للزوجية المنشأة؟ الشارع أنشأ الزوجية المحدودة، ولكن حدها شنو؟ حدها الطلاق أو حدها انقضاء عدة في الطلاق الرجعي؟ هذا محل البحث. من أين نقول بأن حد الزوجية التي أنشأها الشارع هو الطلاق الرجعي؟ لا، قد يقال بأن حدها الشرعي انقضاء العدة في الطلاق الرجعي، وهذا هو مقتضى الاستصحاب بناء على مسلك المشهور. وأما ما ينشئه المتعاقدان فما ينشئان الزواج الدائم، لأنهما لم يشترطا حق الطلاق، هذا حكم شرعي. ولو كان في مرتكزهما وجود حق الطلاق فهذا يعني أن مرتكزه وجود حق الطلاق القانوني بما له من أثر قانوني، والأثر القانوني شنو؟ الأثر القانوني هل هو زوال الزوجية بمجرد الطلاق أو بعد انقضاء العدة؟ الزوجان حين الزواج لا يفكران، ما يفكران في شيء أشياء، يفكران بالطلاق. لو كان في مرتكزهما ثبوت حق الطلاق فغايته أنهما ينشئان الزوجية المحدودة بما قبل الطلاق النافذ من زمان نفوذه، من زمان نفوذه. وزمان نفوذه متى يكون؟ بعضهم يقول زمان نفوذ الطلاق يكون بعد انقضاء العدة، وبعضهم يقول حين الطلاق. هذا لا يرتبط بهذا البحث، فإذا لا يمكن التمسك بالدليل إمضاء النكاح ونقول بأنه على مبنى السيد الخوي يكون الزوجية المنشأة وهي الزوجية المحدودة بما قبل الطلاق. أولا هذا ليس شرطا في المتعاقدين، السيد الخوي ذكر ذلك تحديد المنشأ فيما كان العقد مقرونا بشرط من قبل المتعاقدين. وثانيا حتى لو كان هناك تحديد للزوجية المنشأ بما قبل الطلاق فهو تحديد بعد عدم ذكر للطلاق في النكاح في شرط النكاح في عقد النكاح، تحديد للزوجية بما قبل نفوذ الطلاق. ومتى يكون نفوذ الطلاق؟ هذا محل للبحث. فإذا لم يتم هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث وهو أن على أن الطلاق سبب لزوال الزوجية ولو قبل انقضاء العدة، وإن كان للزوج حق الاسترجاع يقال بأن هذا مقتضى ما دل على أن للمطلق الرجعي حق الرجوع. ففي صحيحة الفضلاء هو أحق برجعتها ما لم تمضي ثلاثة قروء، أحق برجعتها يعني شنو؟ إذا هي بعد زوجة شنو معنى رجعتها؟ يقال للزوج المطلق الرجعي أرجع زوجته، أرجع امرأة، أرجع المطلقة، يرجعها إلى أين؟ إذا هي زوجة ولا تزال زوجة، لابد أن نقول له أمسك عليها حتى لا تخرج عن الزوجية بعد انقضاء العدة. وهذا خلاف ظاهر الرجعة، ظاهر الرجعة أنها طلعت من الزوجية ولكن باختيار الزوج إرجاؤها إلى الزوجية. الوجه الرابع ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه. فيقال هذه الرواية تدل على أن المطلقة الرجعية خارجة عن ملك الزوج، يعني خارجة عن ملك الزوج لبضعها، كما ورد التعبير بأن الزوج يملك بضع زوجته، خارجة عن ملكيته لبضعها، يعني خارجة عن الزوجية، فإذا راجعها صارت في ملكه. فيقال بأن هذه الرواية تامة الدلالة على أن المطلقة الرجعية خارجة عن الزوجية بمجرد الطلاق، إلا أن الإشكال في سندها، لأن الوارد في الكافي عن ابن أبي نجران أو غيره، لم يقل عن ابن أبي نجران وغيره، وإلا لكان يكفي أن الراوي ابن أبي نجران وهو ثقة، عن ابن أبي نجران أو غيره، أو إذا كان غيره فهو مجهول. نعم، في تفسير القمي المطبوع هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن ابن مسكان. هذا السند معتبر، هذا السند إن تم تفسير القمي فهو سند معتبر، إسماعيل بن مهران موثق. ولكن في الوسائل نقل عن تفسير القمي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس رفعه عن عبد الله بن مسكان. عن يونس رفعه عن عبد الله بن مسكان، وقبله إسماعيل بن مرار، وإسماعيل بن مرار لم يوثق صريحا في الرجال، ولكن ذكرنا أن إسماعيل بن مرار ممن روى عنه إبراهيم بن هاشم القمي كثيرا، وإبراهيم بن هاشم من الأجلاء، أول من نشر الحديث بقم، والقميون كانوا متشددين في من يكثر الرواية عن الضعفاء، وما أنكروا على إبراهيم بن هاشم، بينما أنهم أخرجوا البرقية من قم ونفوه إلى قمرود، كما أخرجوا سهل بن زياد ونفوه إلى ري. خش ما كنت في ذاك الزمان. أنا أقول الرواية ضعيفة سندا إلا إذا نقول باعتبار روايات الكافي كلها، لأنه ذكر في أول الكافي سألت يا أخي كتابا يشتمل على روايات الصادقين عليه السلام، مما يكون مما يعتمد عليه. إذا تراجعون ديباجة الكافي ما يكون عليه المعول، فأرجو أن يكون كما توخيت، لكن نحن ناقشنا في هذا التوثيق العام في الكافي ومناقشات. أهمها أن هذا لا يدل على أكثر من أن مضمون الروايات يوجد فيه ما يدل عليه خبر معتبر، أما أن كل هذه الروايات المتقاربة المضمون معتبرة لا، يشتمل على الأخبار الصحيحة يشتمل، لأنه كل ما يوجد فيه لابد أن يكون خبرا صحيحا، يشتمل على الأخبار الصحيحة، يذكر 10 روايات متقاربة المضمون يشتمل على أخبار صحيحة، أما أنه كل رواية تكون صحيحة من أين هذا؟ مضافا إلى أن الصحيح بنظر الكليني قد لا يكون صحيحا بنظرنا، لم يقل يشتمل على أخبار الثقات، قال يشتمل على الأخبار الصحيحة، فالصحيح بنظر الكليني لعله يكفي فيه ما لا يكفي بنظرنا، لعله يكتفي بخبر الإمامي الممدوح أو يكتفي بالخبر المفيد للوثوق النوعي، ونحن لا نكتفي بذلك، مثل ما لو سألنا شخصا شيخنا هل فلان أعلم حتى نقلده؟ قلتم هو واجب التقليد أو هو جائز التقليد، أنا ما أقبل من عندكم هذا الحكي، أنا ما أقلدكم، واجب التقليد جائز التقليد شنو هذا؟ أنا أسألكم هل هذا أعلم حتى تشهدون بالموضوع، وإلا لعل رأيكم في وجوب التقليد شيء أنا لا أرى ذلك الشيء، أنتم لعلكم تعتبرون أن من يعطي راتب أكثر فهو ممن يجب تقليده، وأنا لا أرى ذلك مثلا. هذا لا يكفي على أي حال، فالإشكال السندي في محله، لكن هنا إشكال دلالي أيضا، وهو أنه أملك بها، لعل المراد منها أملكية الرد، لماذا لم يعبر خرجت عن زوجيته، قال خرجت عن ملكه، يعني هي مو مسيطر على، يعني هو هذا مطلق، يعني هكذا كانت خارجة عن ملكه، عفوا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها يعني ما دام لم يراجعها فهي خارجة عن ملكه، مع أن له حق الرجوع، مع ذلك يقول هذه المرأة خارجة عن ملكه. خارجة عن ملكه من أين نقول يعني خارجة عن زوجيته؟ من أين نقول خارجة عن ملكه بمعنى أنها خارجة عن زوجيته؟ فلعلها خارجة عن ملكه يعني عن الزوجية تامة، أي زوجية لا تنتظر الزوال. فإذا راجعها دخلت في ملكه، يعني صارت زوجة لا تنتظر الزوال. بينما أنه لو لم يراجعها فهي خارجة عن ملكه، يعني شنو؟ يعني هي وإن كانت زوجة ولكنها زوجة ينتظر زوال زوجيتها بانقضاء العدة. يعني نقول لا يظهر من قوله كانت خارجة عن ملكه أنها خارجة بمجرد الطلاق الرجعي عن زوجيته، فلعل المراد أنها خارجة عن زوجيته التي لا تنتظر الزوال. هي زوجة لكن زوجة تنتظر زوال الزوجية بانقضاء العدة. قل لم يقل كانت خارجة عن زوجيتي، لماذا؟ قال كانت خارجة عن ملكي. الزوجية التي لا تنتظر ولا تصلح للزوال بمضي الأيام، الزوجية التي لا تنتظر ولا تصلح للزوال بمضي الأيام، لعل هذه الزوجية سميت بالملكية. وزوجية المطلقة الرجعية ليست من هذا القبيل، زوجية تنتظر الزوال بانقضاء أيام العدة، هذا أمر محتمل. والشاهد على ذلك عدم التعبير بأنها خرجت عن زوجيته، وإنما عبر بأنها خرجت عن ملكيته عن ملكه، ولعل المراد من التعبير بالملكية الزوجية التامة التي لا تنتظر الزوال بانقضاء الأيام. أما الزوجية للمطلقة الرجعية فهي زوجية ليست ملكية، أي ليست زوجية من هذا القبيل، زوجية تنتظر الزوال بانقضاء الأيام. إن قبلتم هذا منا فهو، إن لم تقبلوا وقلتم بأن هذا إنكار للظهورات العرفية وإخراج للمحكمات إلى المتشابهات فيكفينا النقاش السندي. وأما بقية أدلة القائلين بأن المطلقة الرجعية ليست زوجة سيأتي في الليالي القادمة إن شاء الله.